أيضا ما سميناه بالتحرير الثالث في ترسيم الحدود البحرية واستعادة حقولنا وحقنا في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية. والتحرير الثالث هو نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة. إذن نحن اللي بده يأخذ عبرة، نحن نقدم معادلة استراتيجية دفاعية هي جيش شعب مقاومة. هذه استراتيجية الدفاعية الوطنية القائمة على معادلة جيش وشعب ومقاومة حققت انتصارات تاريخية وعظيمة وكبرى، هذا في الميدان في الواقع. وما يطرحه الآخرون ليس استراتيجية دفاعية، أو إذا كانت تشكل استراتيجية دفاعية فهي مجرد نظريات فاشلة لم يجني منها لبنان والمنطقة العربية وكل من اتبعها إلا الخسائر والهزائم والضياع. هذه الحقيقة. ولذلك حتى عندما يتم الحديث عن حوار وطني حول استراتيجية دفاعية، هذا الفريق السياسي اللي طلع على الجرود وأيد المسلحين لا يقبل، لا يريد حوار في استراتيجية دفاعية. لديه موقف مسبق يقول يجب نزع سلاح المقاومة، هرجع له بالموضوع الداخلي. إذن نحن اليوم نقدم أمام الشعب اللبناني وأمام اللبنانيين جميعا، نذكر بإنجاز صنعته هذه الاستراتيجية، ونذكر أيضا بأن الانتصار في جرود البقاع هو أحد تجارب الخيارات الفاشلة والخاسرة لهذا الفريق السياسي اللبناني الذي يشتغل عند السفارة الأمريكية في لبنان. هي واحدة من الخيارات الفاشلة والخاسرة وما أكثرها. ننتقل لمسائلنا الأخرى. نقطة الثانية، التهديدات الإسرائيلية الأخيرة في موضوع اغتيال قيادات في المقاومة، وهذا يشمل قيادات فلسطينية وقد يمتد إلى قيادات لبنانية. وأيضا هم كانوا واضحين بأنهم قد يلجؤون إلى ذلك، طبعا سأعود للحديث عن تطورات سوريا في سياق الحديث. وهم أيضا قالوا بأن هذا يمتد داخل فلسطين المحتلة وخارج فلسطين المحتلة. دائما كان يقال أن الإسرائيلي يدرس تجاربه وأخطاءه ويأخذ منها العبر والدروس، لكن يبدو هذا ما لأيام زمان. هذا الكلام لا ينطبق حاليا لا على حكومة العدو ولا على جيش العدو، لأنهم يعيدون نفس الأخطاء القاتلة والمميتة. سأذكر مثالين. المثال الأول، أمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والعجز الإسرائيلي أمام هذه المقاومة، أمام شبابها ورجالها واحتضان شعبها للمقاومين، شو طلع معهم؟ يعني نتنياهو شو طلع معه جماعة نتنياهو؟ الهروب إلى اتهام إيران وتصوير أن ما يجري في الضفة الغربية هو مشروع إيراني، خطة إيرانية، وأن الفلسطينيين الموجودين هناك هم أدوات إيرانية، هم مرتزقة إيرانيون، لولا إيران لما قاموا بما يقومون به ولما كان لديهم هذا القتال وهذه المواجهة. هذا طبعا هذا استغباء هذا استغباء للعالم وللمنطقة ولشعوب المنطقة، وليستغبون أنفسهم أيضا. الإسرائيليون يستغبون أنفسهم غافلين عن أن المقاومة في الضفة الغربية هي إرادة فلسطينية بحتة، هي إرادة الشعب الفلسطيني، وناسين أن هذا الشعب يقاتلهم منذ 75 عاما، يعني قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وقبل قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما كانت إيران يحكمها الشاه حليف إسرائيل، كان الشعب الفلسطيني يقاتل في الضفة وفي غزة وفي 48 وداخل فلسطين وخارج فلسطين. هم يريدون أن يتنكروا لحقيقة أن هناك شعبا فلسطينيا له حقوق، له حق الوجود، وله حق البقاء، وله حق الحياة، له حق الحياة العزيزة والكريمة، وله حق استعادة أرضه ومقدساته من البحر إلى النهر. ولذلك يحاولون أن يصوروا كأن المعركة في الضفة الغربية هي بين إسرائيل وإيران. إذن يا أمريكا، يا عالم، يا مجتمع دولي، يا بعض الدول العربية اللي عندكم موقف من إيران، كونوا معنا لأننا نخوض معركة مع إيران هنا في الضفة الغربية. المعركة في الضفة الغربية هي مع الشعب الفلسطيني. نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة مأجورة أنها تدعم وتقف إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني المظلوم المضطهد المحتل أرضه المنتهك مقدساته، ولم تتخلى عنه كما تخلى عنه العالم. أما هذا المشروع هو مشروع فلسطيني، إرادة فلسطينية، مقاومة فلسطينية. هذا الخطأ وين ارتكبوا العدو؟ ارتكبوا في لبنان. من 82 لل 2000 لل 2006 لليوم بقى العدو الإسرائيلي يصور أن الذين يقاتلونه في لبنان هم أدوات إيرانية، هم مقاومة إيرانية، هم مشروع إيراني، غافلا عن أن هناك في لبنان شعب، وأن هناك في لبنان رجال ونساء وإرادة وطنية، وأناس يرفضون الذل والضيم والاحتلال والظلم والهيمنة والعيش تحت سلطة المحتلين، ويقاتلون بالحجر وبالخشب وبالزيت المغلي، ويرفضون المصافحة، ويقاتلون بالرصاص وبالأجساد العارية وبالأرواح الاستشهادية وبكل الوسائل حتى كان التحرير في 2000. هذا مثل، هذا لن يقدم ولن يؤخر، هذا لن يفت من عضد الفلسطينيين عندما يتهموا في وطنيتهم، ولن يؤثر على الموقف الإيراني الذي يفتخر بأنه ويعتز بأنه يقف إلى جانب المظلومين. هذا مجرد صفصطة من نتنياهو وأمثال نتنياهو. والمثال الثاني هو التهديد بالاغتيالات. طيب، هذا جديد؟ العدو الإسرائيلي طوال صراع مع المقاومة في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، كان يقوم بتنفيذ اغتيالات، وأحيانا اغتيالات واسعة، لكبار القادة، أمناء عامون، علماء، كادر قيادي، كوادر قيادية، أحيانا مع نسائهم ومع أطفالهم. هل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز من عضد المقاومة ومن إرادة المقاومة، أم دفعت باتجاه المزيد من الحضور في الميدان والساحات والاستعداد للتضحية والمواجهة والأمل بالانتصار؟ هذا حصل مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين ومع بقية المقاومين في منطقتنا. إذن هذه التهديدات بالعكس لن تجعل المقاومة تتراجع، لا التهديد ولا تنفيذ التهديد. يعني لا التهديد سيوقف العمليات وسيوقف حركة المقاومة، ولا تنفيذ التهديد سيضعف المقاومة، بل سيزيدها عنادا وإصرارا وعزما ومواجهة وحضورا وقوة، وهذا ما أثبتته كل التجارب. العدو يجب أن يعترف أنه في مأزق وجودي، في مأزق تاريخي، في مأزق استراتيجي لن يجد حلولا. فلتجتمع الحكومة المصغرة، وليجتمع الحكام الحاليون والسابقون والجنرالات الحاليون والسابقون في كيان العدو، وليستشيروا كل خبراء العالم. لن يستطيعوا إنقاذهم ولا هدايتهم إلى استراتيجية تخرجهم من المأزق الذي دخلوا فيه. الحل الوحيد أمام الكيان هو كما قال قادة المقاومة الفلسطينية، ولا أقول ذلك أنا فقط، هم سبقوا إلى ذلك، الخروج من المأزق هو ترك هذه الأرض لشعبها، لأهلها، لأصحابها الحقيقيين. ولا هذا قتال سيتواصل جيل بعد جيل، ويبدو أننا لن نحتاج إلى أجيال إن شاء الله. لذلك أمام هذا المأزق كل هذه الخطوات لن تؤدي إلى نتيجة. في هذا السياق يجب أن أذكر بموقفنا الذي كررته في مرات عديدة. أي اغتيال على الأرض اللبنانية، لأن احنا موجودين بلبنان، أي اغتيال على الأرض اللبنانية، يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريا أو إلى أي تابعية ينتمي، بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي، ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تحمله، ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات، ولن نقبل على الإطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة حتى الآن، خصوصا من 2006. وعلى الإسرائيليين أن يفهموا هذا جيدا. المسألة الثالثة التي أريد باختصار، يجب تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين المنسيين الذين ينساهم العالم. عدد كبير اليوم منهم يضربون عن الطعام، يواجهون أصعب الظروف التي يواجهها أسرى وسجناء، وأيضا بسبب هذه الحكومة المتطرفة والمتوحشة والتي تتعمد القيام بخطوات قاسية ومذلة على هذا الصعيد. أيضا بنفس السياق يجب أن نسلط الضوء على معاناة السجناء السياسيين في البحرين، وعدد منهم كلهم يعيشون ظروف صعبة، ولكن هناك عدد منهم دخل في اعتصام أيضا وفي إضراب عن الطعام، وهناك تضامن معه من الشعب البحريني، من السجناء، من القوى السياسية. العالم مطالب أيضا، منظمات حقوق الإنسان، الدول التي تشن حروبا تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان وتسكت عن هذه المظالم في فلسطين والبحرين مطالبة بموقف. أيضا كل قادر على التعبير عن موقف، واليوم كل الناس عندهم مواقع تواصل، عندهم قدرة التعبير، يجب أن يكون هناك تضامن حقيقي في هذه المسألة الإنسانية، سواء مع الأسرى في فلسطين حتى لا تتحول إلى مسألة معتادة، ومع السجناء السياسيين في البحرين. النقطة الرابعة في تطورات سوريا أيضا كلمتين. منذ البداية نحن في حزب الله كان رأينا واضحا وفهمنا واضحا ومعلنا لما يجري في سوريا. كنا نقول، واليوم نعيد ونكرر، لأن ما يجري اليوم هو تداوم واستمرار لما بدأ بال 2011-2012. من البداية كان رأينا أن ما يجري في سوريا هو مشروع أمريكي استعانت فيه أمريكا بعدد من الدول الإقليمية، عربية وإسلامية وخليجية، وساندتها هذه الدول بالإعلام وبالمال وبالسلاح وبالإمكانات وباللوجيس وبالمقاتلين، وتم استغلال أحداث داخلية كان يمكن معالجتها، وكانت الدولة السورية تسعى إلى معالجتها. المشروع من البداية كان إسقاط النظام الحالي والسيطرة على سوريا وإخضاعها ونهبها. ألا بتقولوا نهبها يا سيد؟ ليش ماذا يجري الآن في شرق الفرات؟ نهب يومي من قبل أمريكان للنفط والغاز السوري، نهب يومي، وهذه منطقة خارج دائرة الدولة السورية، وإن كان هناك من يدعي أنه يدير هذه المنطقة ويسيطر عليها، ما يسمى بقصد وما يسمى بالمجالس العسكرية في دير الزور وغيرها، إلا أن هذه جميعا خاضعة للمحتل الأمريكي هناك، ونهبها من جهة، وتوجيه ضربة لمشروع المقاومة ككل في المنطقة. القائد الفعلي منذ اليوم الأول أيها الشعب السوري، يا شعوب المنطقة، القائد الفعلي للحرب على سوريا منذ اليوم الأول كان الأمريكي، وكان السفير الأمريكي في دمشق باعترافه هو وباعتراف مسؤولين عرب من مدي حكوا ووضحوا، وسمعنا حديث عن تشكيل لجنة لقيادة الحرب في سوريا على سوريا، متشكلة من الأمريكي وعدد من الدول العربية والمجاورة الإقليمية، وأنه في تلك اللجنة كان يناقش الخطوات والمراحل والتحضير والموازنات، وطلب موازنة من أجل السيطرة على سوريا 2000 مليار دولار. هلأ ما بعرف إذا أقوت 2000 مليار، لأنه هذا مقطوش بالاعترافات، ولكن بايدن يتحدث ومسجل صوته وصوره وصوت، مئات مليارات الدولارات انفقت لاحتلال سوريا والسيطره عليها. وجاءوا بالتكفيريين والجماعات الارهابيه من كل العالم ضمن نظريه تقول ناتي بهم من كل الميادين والساحات ليقاتلوا في سوريا، فما فيقتل من يقتل منهم. يعني شوفوا الخيانه، شوفوا الخيانه، شوفوا الغدر، حتى بالتكفيريين، حتى بالارهابيين الذين جاءوا بهم من كل الدنيا، جاءوا بهم بهذه النيه. وهذا ما اعترف به رئيس احد اهم اجهزه المخابرات العربيه الذي كان يدير هذه المعركه. هلا ما حسمي دول عربيه حتى ما حدا يقول عم ترجع تفتح مشكل يا سيد. فكانت النظريه تقول فلناتي بهم من كل انحاء العالم وليقاتلوا في سوريا، فسيقتل منهم من يقتل، واما من يبقى بعد ذلك على قيد الحياه نقوم بتصفيتهم. يعني كان التكفيريون المسلحون وكثير من هؤلاء البسطاء الذين جاء بهم من كل أنحاء العالم ليقاتلوا تحت راية الإسلام وأن ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله، كانوا للأسف مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي، مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي. كان المطلوب استنزافها واستهلاكها والقضاء على بقيتها في المرحلة اللاحقة. لذلك هم صنعوا داعش، وبحجة داعش عادت القوات الأمريكية إلى العراق، وبحجة داعش دخلت القوات الأمريكية لتحتل شرق الفرات. اليوم شرق الفرات تحتله الولايات المتحدة الأمريكية. شرق الفرات ليست مسألة داخلية اليوم، ليست مسألة داخلية سورية بين قصد أو بعض العشائر والنظام والحكومة في سوريا، لا، هي مسألة أمريكية بامتياز. هرجع لك كمان بعد شوي. إذن هذا المشروع العسكري، هذه الحرب الكونية فشلت. أيضا بفضل الله عز وجل، صمود القيادة السورية، الجيش السوري، الشعب السوري، ومساندة أصدقاء سوريا لها وفي مقدمهم محور المقاومة. بمجرد أن بدا واضحا أن الحرب العسكرية فشلت وخلص وصلت لطريق مسدود، وكان لها أيضا غير الصمود لها أسباب عديدة، يعني الصراعات داخل هذه الجماعات المسلحة، الفتك الذي قامت به بين بعضها البعض، التصفيات، الصراع الدموي على القيادة، على القرار، على الاستئثار بالنفط، على الاستئثار بالمعابر. هاي صورة البديل، البديل الذي كانت تحضره أمريكا لسوريا، وكانت تحضره بعض الدول العربية لسوريا. لازم الشعب السوري اليوم يرجع يتذكر صورة هذا البديل الذي كان يحضر له، لأنه الآن يتم إعادة التحضير له لهذا البديل البشع القبيح. لما وجدوا بأن المشروع العسكري فشل وبدأت سوريا تتعافى وفتحت أبوابها أمام العالم، أدركوا أن سوريا، وحكيت سابقا بس بدي أرجع أكد عليه أمام التطورات الجديدة، أن سوريا بعقولها وفكرها ومسؤوليها وشعبها وإرادتها وإمكانياتها الداخلية قادرة على النهوض خلال سنوات قليلة إذا فتحت الأبواب أمام المساعدة وأمام الاستثمارات الخارجية وأمام تفعيل الإنتاج الداخلي وتصدير الإنتاج الداخلي ومشاكل. فكان قانون قيصر العقوبات الذي فرض حصارا قاسيا جدا 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 على سوريا. طيب، ومنذ اليوم الأول لقيصر كانت إرادة الأمريكيين ما هي؟ أن ما عجزنا عن تحقيقه بالقتال والحرب، وما عجزنا عن تحقيقه بالضغط السياسي والحوار السياسي مع القيادة السورية يمكن أن نصل إليه من خلال عقوبات والحصار والضغط الاجتماعي والمعيشي والحياتي الذي سيمكن برأيهم أن يفجر سوريا من جديد أو يدفع القيادة السورية إلى الاستسلام. هذه كان نية قيصر. طيب، بطبيعة الحال الدولة في سوريا، الحكومة في سوريا بذلت جهود كبيرة. أنا لا أدعي أنها قامت بكل ما يجب القيام به، لا أعرف، هذا تفصيل يعني به السوريون أكثر، ولكن كلنا يعرف أن الأبواب صدت وأقفلت، وأن الحصار أحكم، وأن الدولة السورية كانت تحاول وما زالت تحاول ضمن الإمكانات المتاحة أن تدير الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة. طيب اليوم تصل الأمور إلى نقطة حساسة، بدل أن يلام المتآمر، بدل أن يلام المحاصر، بدل ما أن يلام المجوع، يعني أمريكا، أمريكا التي تمنع أحدا في الكرة الأرضية أن يستثمر في، قادرا على الاستثمار أن يستثمر في سوريا، أو قادرا على أن يمد يد المساعدة، أن يمد يد المساعدة إلا بعض الأصدقاء أيضا ضمن ظروفهم الصعبة. حتى دولة مثل الصين التي لها موقف سياسي جيد مع سوريا، ولكن لا تجوز شركاتها أن تأتي وتستثمر في سوريا بسبب قيصر. حتى روسيا التي تقاتل في سوريا لم تأتي شركاتها لتستثمر في سوريا خوفا من العقوبات الأمريكية. وهكذا إذا تحدثنا عن دول عربية، بدل أن يوجه اللوم إلى من يحاصر سوريا ويجوعها ويمنع عنها المساعدات ويمنع عنها الاستثمار ويمنع عنها الحياة الكريمة، يوجه اللوم إلى المكان الخاطئ. بدل أن تتوحد الحناجر والأصوات والأيادي والبنادق لمواجهة المحتل الأمريكي، تذهب بالاتجاه الخاطئ. طيب بضرب مثل، هذا اللي بدي أرجع له. اليوم في شرق الفرات أهم حقول النفط والغاز السورية هناك في شرق الفرات، من يسيطر عليها؟ الأمريكيون. من ينهبها في كل يوم؟ الأمريكيون. طيب الأمريكيون هم الذين يمنعون أن تعود هذه الحقول النفط والغاز إلى الحكومة السورية. لو عادت حقول النفط والغاز في شرق الفرات إلى الحكومة السورية، هل كان الوضع سيكون بصعوبة الوضع الحالي؟ أكيد لا، أكيد لا، بما زال عن نسبة التأثير. لكن من يمنع الحل السياسي بين الأكراد والدولة في سوريا؟ الأمريكيون. من الذي يمنع تحرير شرق الفرات؟ أنا أقول لكم بصراحة، الدولة السورية وحلفاؤها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات عسكريا، كما فعلوا في السابق بالبادية السورية، وشرق الفرات ليس أصعب. ولكن المعركة هناك ليست مع قصد وليست مع المسلحين. شرق الفرات هو منطقة محتلة من قبل القوات الأمريكية، والقتال هناك يعني صراع إقليمي وقد ينجر إلى صراع دولي. طيب من إذن الذي يحول الصراع إلى صراع إقليمي ودولي هناك؟ الأمريكيون. بدل كما قلت أن يركز على تحميل مسؤولية للمحتل الذي ينهب نفط سوريا وغازها وخيراتها في شرق الفرات، يوجه اللوم إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى القيادة السورية. هذا أمر خاطئ. أنا أريد أن أقول للشعب السوري، هلأ في ناس بيعجبون هالحكي، ناس ما بيعجبون، لكن بالمراحل الصعبة والتاريخية والمفاصل يجب على كل إنسان أن يقول رأيه وقناعته بوضوح وبصراحة وبشجاعة. أقول لهم أنتم خياركم الوحيد هو التعاون، أن يتعاون الدولة والشعب في سوريا على مواجهة هذه الأزمة بالصبر، بالحلول الممكنة ولو بالحلول الجزئية، بالاعتماد على الذات، بالإمكانيات الوطنية، والصبر والتحمل وعدم إعارة العقول والجماجم لمن يريد تدمير بلدكم وتجزئة بلدكم ونهب خيراتكم. لما بقول نهب، ما هذا المثل موجود بشرق الفرات. أما إذا سيطرت أمريكا وجماعات وأدوات أمريكا على سوريا، سوف تنهب سوريا، ولن يؤدي ذلك إلى أن تنعموا بهذه الخيرات. أملكم الوحيد وخياركم الوحيد هو هذا التعاون وهذا التعاضد مع الصبر على هذه الصعوبات. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله عندما يصبر الناس ويتحملون، سيجد وسيكون لكم فرج ومخرج من هذه المحنة القاسية والصعبة. طبعا في هذا السياق نشهد الضغط الأمريكي في شرق الفرات، تشديد العقوبات، الزيارات الجديدة لنواب أمريكيين إلى شمال سوريا من أجل أي شيء، محاولة إحياء داعش من جديد. كلام هلا قد ايه له مصداقية بده تدقيق، انه الامريكان بدهم يجيبوا جماعات مسلحة ويمدوها من التنف الى البوكمال ويغلقوا الحدود السويرية العراقية. هذه اوهام، هذه احلام، لن تسمح سوريا ولا محور المقاومة يمكن ان يسمحوا بشيء من هذا القبيل، خصوصا اذا اراد الامريكيون ان يقاتلوا بادواتهم. أما إذا أرادوا أن يقاتلوا بأنفسهم فأهلا وسهلا. هذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل شيء وكل معادلات. إحياء داعش من جديد سيواجه بنفس الصلابة، بنفس القوة، بنفس العزم عسكريا وأمنيا، ولن يسمح لهؤلاء من جديد بالعبث، لا في أمن سوريا ولا في أمن لبنان ولا في أمن العراق ولا في أمن المنطقة. أدخل إلى الشأن اللبناني. بالشأن اللبناني أول نقطة، في موضوع اليوم مطروح وجلسات في مجلس الأمن والتمديد لليونيفيل. طبعا بعض المسودات التي اقترحت من بعض الدول الغربية هي تتدخل ليس فقط في موضوع 17-01، وإنما تتدخل أيضا في الشأن اللبناني، وسجلت ملاحظات لبنانية على هذه التعديلات أو الإضافات ويمكن أن يؤخذ بها. المسألة الرئيسية ترتبط بحرية عمل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في الجنوب بمعزل، يعني بدون تنسيق مع الجيش اللبناني. أنا عندي تعليق سريع. تعليق الأول أن مجلس الأمن الدولي المحترم، وخصوصا من خلال الممارسة الأمريكية والدور الأمريكي، هو لا يرى، يعني هو أعور، هو لا يرى ما تقوم به إسرائيل في لبنان، لا الخروقات الجوية ولا الخروقات البحرية ولا الاعتداءات على الحدود ولا التهديدات ولا الاحتلال الجديد من خلال ضم شمال الغجر مع أراضي واسعة بشريط الشائك وبالجدران. هذا كله ما بيشوفوه الأمريكان. الأمريكان بيشوفوا أنه كيف بدنا جنوب لبنان يكون آمنا، يعني آمنا بمعنى لا يشكل خطرا أو تهديدا لكيان العدو، أن يكون خاليا من أي فرصة دفاع أو مقاومة أو حماية. هذا بدو يعني الأمريكان، ما في شيء تاني. ولذلك هم يريدون اليونيفيل، يريدونهم شغالين عند الإسرائيليين، يريدون اليونيفيل جواسيس عند الإسرائيليين، يريدون اليونيفيل محل ما بيقدروا الإسرائيليين، لأنه هلأ مسيراتهم ما عاد ماخذ راحتها مثل أيام زمان، وجواسيسهم كمان بيواجهوا مشاكل معينة، حيث لا تستطيع المسيرة الإسرائيلية أو العميل الجاسوس الإسرائيلي أو الكاميرا الإسرائيلية أن تصل لتأتي بالمعلومات المطلوب أن تقوم بها كاميرات اليونيفيل. طيب، هذا الوضع كنا نحن دائما عم نتحمله نتيجة الموقف السياسي في لبنان، الموقف السياسي الرسمي في لبنان، وأنه بالنهاية بعض اللبناني بيعتبروا أنه وجود اليونيفيل هو مصلحة وطنية ومصلحة لبنانية وإلى آخره، وهذا في نقاش. على كل حال، ليش اليونيفيل بس عنا بلبنان؟ ليش ما في يونيفيل بشمال فلسطين؟ ما هن اللي عم يعتدوا، وهن اللي عملوا الحرب على لبنان، وهن اللي اجتاحوا ب78، وهن اللي اجتاحوا ب82، وهن اللي عملوا حرب 2006، وهن اللي عم بيهددوا دائما، وهن اللي عم يخترقوا لبنان وسيادة لبنان ومياه لبنان وبر لبنان. ماشي، كله ماشي الحال، مطنشين عنه. لكن ما حصل في العام الماضي هلأ إما بغفلة من الدبلوماسية اللبنانية أو بضعف من الدبلوماسية اللبنانية أو كان مطلوب أن يصحح. مشكوى الحكومة اللبنانية اليوم هي تسعى لتصحيح هذا الخطأ الذي حصل في العام الماضي، والذي أعطى الحرية بحسب القرار، أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل بأن تتحرك بمعزل عن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. وهذا طبعا سكت عنه ادعاء السيادية، السيادة في لبنان اللي بيسموا حالهم سياديين، هذا خرق للسيادة اللبنانية. قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية بدون إذن الحكومة وبدون إذن الجيش اللبناني وبدون تنسيق مع الجيش اللبناني. قلوا لي وين السيادة يا سياديين؟ هلا حيطلع واحد شاطر يقول ما أنتوا قوة عسكرية تتحرك، نحن قوة لبنانية، نحن شعب لبنان، نحن أهل البلد، نحن لسنا قوة أجنبية. وهذا مشكل داخلي ما له علاقة بالسيادة، له علاقة بالمشكل الداخلي بين جماعة السيادة الحقيقيين وبين أتباع أمريكا بلبنان. على كل، اليوم هناك معاناة كبيرة للبنان في مجلس الأمن. على كل حال نحن نشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن توفق الحكومة اللبنانية لإجراء هذا التعديل، نأمل أن يساعد أصدقاء لبنان على إجراء هذا التعديل. على كل، وإن لم يحصل هذا التعديل في كل الأحوال الخلفية في الإصرار على التعديل هي خلفية لها علاقة بالكرامة الوطنية، وإلا هذا سيبقى حبرا على ورق مثل ما كان السنة الماضية، سيبقى حبرا على ورق. وفي الجنوب لن يسمح لأي قوة، يعني الناس لن يسمحوا، لن يستخدم سلاح في هذا الأمر، وليس هناك توجه أصلا لاستخدام سلاح، لكن أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له. النقطة الثانية غير موضوع اليونيفيل إلها علاقة بالملف الداخلي، هو موضوع الرئاسة. وهلأ اللبنانيين ناطرين أنه الموفد الفرنسي بده يجي، ونعمل سجال بالبلد، وتصوروا أنه هلأ مثلا في نقاش أنه طيب السيد لوداريان وجه أسئلة إلى النواب وكتل نيابية، هلأ في ناس أنه قال ما بدهم يجاوبوا، ليه؟ هذا خرق للسيادة. هلأ عم يستقوا على الفرنسيين، لكن أنا بسألكم سؤال، لو كان المبعوث أمريكيا وكانت الرسالة أمريكية، هل كنتم تتجرؤون وتقولون لن نكتب ولن كذا وجوابنا هو ما قررته اللجنة الخماسية؟ أو لو كان المبعوث من إحدى الدول العربية الأساسية، هل كنتم ستقولون ذلك؟ هلا هذا على كل حال نقاش بمعزل عن الجوهر، عم نقاش بالشكل. طيب في ناس طلعوا هلا جمعوا تواقيع، وانا طبعا بسمع على تصريحاتهم واقاويلهم، انا بصنفهم صنفين. في صنف ما بيمثل حدا، بيمثل حاله، يمكن ما يمثل زوجته حتى بالبيت، هول ما بتعب حالي باني اقرالهم تصريحاتهم وحكاياتهم. في صنف لا، بيمثلوا قوى سياسيه وكتل نيابيه ونواب منتخبين والى اخره، بدك تقرالهم طبيعي، لان احنا بنحترم راي الاخر، بهمنا نعرف الآخر كمان شو عم بيقول، لا سدين دينينا ولا مغمضين عينينا مثل ما هني عاملين. طيب شو بينقال؟ بينقال بالملف الرئاسي ما يلي، هذا أمس يعني انحكى من قبل جهة أساسية في الفريق الآخر. يقولون أولا نحن نرفض الحوار، يعني عم بيقولوا للوداريان وغير لوداريان، نحن نرفض الحوار. طيب شو بنعمل إذا واحد يرفض الحوار؟ بتجيبه على الحوار غصبا عنه؟ نحن ما حنعمل رد فعل، يعني ممكن واحد بلحظة من لحظات ويعصب يغضب ويقول يا أخي إيه وأنا ما بدي حوار وخلص. لكن لأنه نحن لدينا المنطق ولدينا الدليل ولدينا الحجة، ولسنا ضعفاء ولسنا منقادين لأحد، وأصحاب قرارنا، نحن لا نخاف من الحوار ونبقى نطالب بالحوار وجاهزون الحوار. طبعا لا نتسول الحوار من أحد. ذلك بآخر خطاب قلت أنه يعني يا شبابنا، قلت لأخواننا خفوها شوي يعني بالحكي عن الحوار، حتى البعض ما يخمن أنه نحن عم نطالب بالحوار لأنه مأزومين ومحتاجين وضعاف. أبدا. ما هو هاي وحدة من تناقضات الخطاب السياسي والإعلامي عند الطرف الآخر، اللي طبعا بعضهم يقدم في المعركة الترائي العام يقدم لنا خدمات جليلة يعني، وأنا أشكرهم على ذلك. نتيجة تناقضاتهم وغبائهم وجهلهم والمعلومات الخاطئة اللي بيقدموها ومشاكل. ساعة بيقول لك حزب الله مأزوم ومأزوم وبمأزق وضعيف وخيفان ومرتبك، بعد نص ساعة بينسى حزب الله فائض القوة، يسيطر على الدولة، يسيطر على كذا، يريد أن يأخذ يعني نقوا يا هاي يا هاي، بس ما بيزبطوش معه، يعني كيف ضعيف وقوي. طيب ما بدون حوار، ماشي الحال، هي أول نقطة. النقطة الثانية أنه بيقولون لن نسمح بوصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية، يعني معناته عم يرجع يقول لك إذا صار في تفاهم ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح، إلى نيل مرشح بين هلالين اللي هن بيقولوا عن الممانعة إلى النصف زائد واحد، يعني هم يريدون أن يعطلوا النصاب. ساعة بيقول لك حزب الله مأزوم ومأزوم وبمأزق وضعيف وخيفان ومرتبك، بعد نص ساعة بينسى حزب الله فائض القوة، يسيطر على الدولة، يسيطر على كذا، يريد أن يأخذ يعني نقوا يا هاي يا هاي، بس ما بيزبطوش معه، يعني كيف ضعيف وقوي. طيب ما بدون حوار، ماشي الحال، هي أول نقطة. النقطة الثانية أنه بيقولون لن نسمح بوصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية، يعني معناته عم يرجع يقول لك إذا صار في تفاهم ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح، إلى نيل مرشح بين هلالين اللي هن بيقولوا عن الممانعة إلى النصف زائد واحد، يعني هم يريدون أن يعطلوا النصاب، بالتالي عم بيقفلوا الباب عن انتخاب رئيس، حكي واضح. والنقطة الثالثة اللي هي أخطر شيء فيهم، نحن نريد رئيس لبناء دولة تواجه حزب الله، يعني هم لا يريدون بناء دولة لحل مشاكل الناس، إنه هلا بلبنان في مشكلة كهرباء ومي وبطالة وليرة ودواء ومستشفيات و و و و كله هيدا بدنش من الدولة، إنه مؤسسات دولة في مرحلة خطرة ما بدنا ننقذها من الخطرة. هذا بيبينلكم إنه هن في خدمة أي مشروع، هذا مشروع وطني أو هذا خدمة الأمريكان، معلش مين بده يواجه حزب الله؟ مين عم بيطالب بنزع سلاح حزب الله؟ أول ناس بالكرة الأرضية عم بيطالبوا بنزع سلاح حزب الله هي إسرائيل. اللي حيقولوا السيد عم يتهمنا إسرائيليين، لا، بس أنتوا عم تخدموا هدف إسرائيل المعلن اللي ما بده استدلال. إسرائيل وأمريكا هم اللي دايرين ليل نهار على موضوع نزع سلاح حزب الله. بيجيك فريق سياسي وبيقدم حاله سيادي وبيقدم حاله وطني، بيقول لك نحن نريد رئيس لبناء دولة، دولة مواجهة مع حزب الله، دولة تنزع سلاح حزب الله. إذا فيكن يلا ما تقصروا، بس هذا بدل على عقلية التي لا يمكن أن تبني دولة، ولا يمكن أن تبني وطنا، ولا يمكن أن تساهم بإخراج لبنان من الأوضاع الصعبة التي يعيشها، على عقلية تريد أن تأخذ لبنان إلى الحرب الأهلية. بعد خطابي الأخير طلعوا كتار يقولوا السيد يتهم جهات بأنها تدفع إلى الحرب الأهلية، وهذا مش صحيح. هذا صحيح 100%، والشواهد والأدلة والأرقام واليوميات تؤكد على ذلك. البعض قال السيد عم بمارس حرب نفسية على اللبنانيين بالتهويل بحرب أهلية. أنا ما عم مارس حرب نفسية على اللبنانيين، ولا بهول على اللبنانيين، ولا محتاج هول على اللبنانيين، وإنما أقول لهم الحقيقة، الحقائق التي والوقائع التي يريد البعض العمل لها، والبعض يرى أحلامه لا يمكن أن تتحقق إلا على حطام لبنان وعلى هياكل عظمية للشعب اللبناني، ولذلك نعم هو يدفع في هذا الاتجاه. طيب أمام هيك فريق، أمام هيك مشروع سياسي، أمام هيك عقلية، أمام هيك خطاب، شو دلونا، شو نعمل، شو منساوي؟ نقطة اللي بعدها أنه نحن طيب أمام هذا الوضع المعقد، قبل مدة ذهبنا بإرادة الطرفين إلى الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ومبين حتى الآن أنه الحوار الوحيد المفتوح في البلد والذي ينتظر ويمكن أن يعول عليه هو هذا الحوار. بهذا الحوار كمان بدي أحكي كلمتين. أول نقطة، نحن في حوار مع التيار الوطني الحر بالنيابة عن حزب الله وليس بالنيابة عن بقية حلفائنا وأصدقائنا، وبالتالي عندما نتفق، إذا اتفقنا إن شاء الله، هذا لا يلزم حلفائنا ولا يلزم أصدقائنا حكما، وإنما الطبيعي جدا أن نقوم بأخذ نتيجة هذا الحوار لنعرضه على حلفائنا وعلى أصدقائنا ونتكلم سويا ونأخذ القرار سويا. ولا يجوز أن يتصرف أحد، أولا أن يظن الحلفاء والأصدقاء أنه نحن يعني خلص نأخذ القرار ونمشي، ولا يمكننا هيك فيما يتصل بنا جميعا. وأيضا الإخوة في التيار هم يعرفون ذلك، بأنه في نهاية المطاف إذا اتفقنا فهذا أمر ثنائي، وهذا يحتاج إلى جهد مع بقية القوى السياسية في لبنان. بالنسبة لنا بالتأكيد نحن معنيين نحكي مع حلفائنا وأصدقائنا ونتفق نحن وهم. نقطة تانية، أنه نحن في حوار جدي، قلت سابقا أنه يحتاج إلى وقت، وهم بدي أرجع كمان وضح شوي، لأنه أنا عم تابع الإعلام والمقالات كل يوم، وين صاروا وين صوتوا، في تقدم ما في تقدم، في وجهات نظر، طبعا كتار بيحكوا أمانيهم، يعني ما بيحكوا الوقائع الخارجية. أصلا جزء كبير من الإعلام اللبناني هو إعلام الأماني والنوايا وليس إعلام الوقائع والحقائق الخارجية. موضوع بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت. لماذا؟ لأنه انعرض علينا، أنا صرت فيه أحكي لأنه مسؤولين بالتيار هن عم يحكوا، واحد عنوان لا مركزية الإدارية والمالية والموسعة المضيقة البتكونية. تم الاعتماد أنه مادة النقاش هو القانون، اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب، والذي في السابق شكلت لجنة فرعية نيابية وناقشت نصف المواد وأجرت التعديلات عليه وتوقفت نتيجة الأحداث بلبنان أو نتيجة انتهاء ولاية المجلس، على كل حال عن مناقشة بقية المواد. إذا نحن أمام قانون في عدد كبير من المواد، بدنا أولا ثنائيا نتناقش مادي مادي لنتفق، على منتفق منختلف كيف بعدين منتفق، هذا نقاش يعني. وإذا اتفقنا على مسودة ما أو على اقتراح ما، بطبيعة الحال معنيون أن نناقش ذلك مع الأصدقاء والحلفاء وأيضا مع قوى سياسية أخرى، لأن هذا القانون يحتاج إلى إقرار في المجلس النيابي ويحتاج إلى أغلبية للموافقة عليه في المجلس النيابي. فإذا نحن أمام مادة قانونية فيها عشرات المواد، أمام اقتراح قانون في عشرات المواد، ونحن نناقش بشكل جدي هذه المواد. اثنين، الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار، طبعا نحن صارت أجوبتنا جاهزة وسندخل في نقاش خلال أيام القليلة بالأولويات الرئاسية، وبقانون لا مركزية الإدارية أيضا ناقشنا داخليا وشكلنا لجان وناقشنا ووصلنا إلى نتائج ورؤية معينة، وستشكل لجان للحوار المباشر. والنقطة الثالثة اللي هي الصندوق الائتماني، حتى الآن ما في مادة قانونية، ما في اقتراح مفصل، في بعض الأفكار والتي أيضا تحتاج إلى مزيد من النقاش. إذن من شان نكون واقعيين، نحن أمام نقاش جدي وعميق ويحتاج إلى بعض الوقت. إلى أين يمكن أن نصل؟ ما في شك بأنه هاي الموضوعات موضوعات مهمة جدا للبنان، موضوعات استراتيجية، موضوعات عم تفتح آفاق كبيرة ومهمة، ولكن بالتأكيد هي بحاجة إلى توافق، إلى توافق سياسي مع كثير من القوى السياسية، لأن هاي كلها تحتاج إلى قوانين في المجلس النيابي. في كل الأحوال إلى أين يمكن أن نصل؟ نحن نبذل جهدنا، وهذا هو الحوار المفتوح الآن والمتاح الآن، ونأمل أن نصل فيه إلى نتائج ممكن. في كل الأحوال في الأيام القليلة المقبلة سنرى التطورات، هل سيأتي الموفد الفرنسي، متى سيأتي الموفد الفرنسي، ماذا يحمل معه من أفكار قديمة أو جديدة، كيف ستتعاطى القوى السياسية. لا شك عندما ندخل في شهر أيلول نكون قد دخلنا في مرحلة مهمة جدا زمنيا على مستوى الاستحقاق الرئاسي. بيبقى عندي نقطتين في آخر الكلمة، تذكير بمناسبتين أو وقوف عند مناسبتين. المناسبة الأولى ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين، أعادهم الله جميعا بخير. طبعا هذه الذكرى، هذه المناسبة هي مناسبة أليمة لكل اللبنانيين، لكل الشعب اللبناني، لكثير من العرب والمسلمين في العالم، لما كان يمثله الإمام السيد موسى الصدر من قيمة إسلامية وعربية ووطنية وجهادية وفكرية وعلمية وإيمانية ودينية. اليوم عندما تأتي هذه الذكرى، طبعا نحن نستعيد تلك المرحلة القاسية والصعبة، ونستعيد الاستهداف، لماذا استهدف هذا الإمام وهذا القائد، وفي أي سياق جاء هذا الأمر. في كل الأحوال اليوم نحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت إخواننا في قيادة حركة أمل، إلى جمهور حركة أمل وقواعد حركة أمل، إلى إخواننا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونعتبر أنفسنا جميعا أبناء هذا الإمام الكبير والجليل، ونعتبر أنفسنا جميعا تلامذته، والذين نواصل دربه، نواصل دربه في المقاومة، نواصل دربه في احتضان المقاومة الفلسطينية التي كان يقول سأدافع عنها بعمامتي ومحرابي ومنبري، نواصل دربه في التطلع إلى القدس التي كان يقول إن شرفها يأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين، ونواصل دربه في الإصرار على العيش الواحد في لبنان، نواصل دربه في الإيمان بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، يأبى التقسيم ويأبى التجزئة ويأبى التفتيت بأي عنوان من العناوين. هذا الخط الواضح البين الجهادي المقاوم الشريف نحن جميعا إن شاء الله سنواصله، وستبقى قضية هذا الإمام حية حتى يعود كما نأمل جميعا، حتى يعود مع رفيقيه إلى ساحة جهاده وإلى ساحة نضاله وعمله وإن كان قد كبر به السن. نعبر في هذه المناسبة عن تضامننا ووقفتنا إلى جانب إخواننا الذين تحملوا هم منذ البداية مسؤولية هذه القضية ومتابعتها حتى اللحظة الأخيرة. النقطة الأخيرة هي ذكرى الأربعين. أود أن ألفت نظر اللبنانيين والمنطقة والعالم إلى المشهد المهيب الذي يتشكل اليوم في العراق على طريق كربلاء، من بغداد إلى كربلاء، من النجف الأشرف إلى كربلاء، من البصرة إلى كربلاء، من مدن العراق المختلفة إلى كربلاء، من حدود العراق المختلفة إلى كربلاء، حيث يحتشد الملايين من داخل العراق ومن خارج العراق، ويمشون لمئات الكيلومترات في هذا الحر الشديد باتجاه مدينة كربلاء التي تحتضن الضريح الذي يحتضن، القبر الذي يحتضن جسد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأجساد الشهداء. هذه الملايين التي تذهب مشيا على الأقدام، ما الذي يدفعها إلى هذا المشي في هذا الحر الشديد؟ المشهد يدفع إلى الكثير من الأسئلة، الأسئلة الفكرية والثقافية والإيمانية والعقائدية والعاطفية والروحية والإنسانية، خصوصا في هذا الزمن، زمن القحط، القحط الفكري والانحطاط الفكري والثقافي. الانحطاط ليه؟ اليوم بقلب أمريكا وبقلب أوروبا اللي بيقدموا حالهم شعوب متحضرة للعالم، نجد موجة كبيرة اليوم من الكلاب البشريين، من البشر الكلاب، من البشر الحيوانات، لأن هذا مستوى بيعبر عن الانحطاط. في ناس بده يعملوا كلاب، في ناس بدهم يعملوا خنازير وبدهم كمان من بقية الشعوب يعملوا مثلهم يعني، وفي ناس رايحين إلى في الانحطاط للآخر في الموضوع الأخلاقي، في الموضوع الجنسي، في موضوع الأسرة. على كل هذا المشهد يثير الكثير من الأسئلة، كيف يمكن خلال أيام قليلة لبلد خارج من حرب أن يحتضن 20 مليون، 27 مليون، 25 مليون، وتتم إدارة هذه المواكب المليونية وإطعامها وسقايتها وتأمينها على المستوى الأمني وتأمين مأوى لها، مكان إقامة ومكان نوم؟ المشهد الذي يعبر عن كرم العراقيين والعائلات العراقية والعشائر العراقية الذين على مدى أيام يقدمون الطعام والشراب ومن كل الأشكال إلى حد الكرم المفرط، هذا مشهد مثير، مشهد مهيب، مشهد كبير يحتاج في الحقيقة للتوقف عنده. أيضا هذا المشهد يعبر عن واحدة من نقاط القوة في هذه الأمة الذي لو استفيد منه ويعمل على الاستفادة منه سيكون له تأثير مهم على مستوى المنطقة. نحن نتمنى لمشاهد مليونية من هذا النوع كما في موسم الحج أن تكون مواسم للبراءة من الطغاة والمحتلين والمجرمين والمهيمنين والمستكبرين، كما تتحول بالفعل مسيرة الملايين في يوم 40 إلى هذا المعنى. اليوم نشهد وجود فلسطين في مسيرة 40، وجود القدس في مسيرة 40، في المؤتمر، في زيارة الحسين، في الطريق من النجف إلى كربلاء، المعارض والصور والرايات والاسم والعنوان. الذين يمشون إلى كربلاء اليوم يشاهدون صور الأسرى في سجون فلسطين المحتلة، يشاهدون مجسمات القدس الذي يحتله الصهاينة ويتفاعلون بقوة. هذه مناسبة تتحول مع الوقت إلى منبع معنوي وروحي هائل لحركة المقاومة ولمحور المقاومة في المنطقة، وهذا ببركة الإخوة العراقيين، الشعب العراقي، العائلات العراقية، الكرم العراقي، الوفاء العراقي لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. آمل من الزوار اللبنانيين، وأعرف أن هذه السنة هناك أعداد كبيرة ستذهب، أن يتفاعلوا مع بقية الزوار، أن يندمجوا مع بقية الزوار، أن يقدموا الصورة المشرقة والطيبة والجيدة كما فعلوا في السنوات الماضية أيضا عن لبنان وعن شعب لبنان وعن مقاومة لبنان، وأن يستفيدوا كامل الاستفادة الروحية والمعنوية والإنسانية والثقافية من هذه المناسبة العظيمة هناك تحت قبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن يصبروا على الحر الشديد وعلى الصعوبات وعلى التعقيدات الذهاب وتعقيدات العودة المعتادة، وأن يذهبوا إن شاء الله بسلام بسلام ويعودوا بسلام. وهكذا دعاؤنا لكل الزوار الذين سيأتون من كل أنحاء العالم، من داخل العراق، من خارج العراق، أن يحفظهم الله وأن يسلمهم الله وأن يتقبل منهم سعيهم وزيارتهم بعونه تعالى. مبارك لكم مجددا، للشعب اللبناني، لكل شعوب المنطقة التي كانت في موقع مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الجديد على المنطقة وعلى لبنان. مبارك عيد التحرير الثاني، وخصوصا لأهلنا في البقاع وفي بعلبك الهرمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى التحرير الثاني. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا.
ربي غفران الذنوب، يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني، يلي أقرأ لي مني.
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب. انكري احسانه وذكرني،
يلي اقرا لي مني.
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرأ لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.